قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى الإمام العالم في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف ووقت صلاة الخوف. اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها، يعني الخلاف في جواز انعقادها بعد الرسول وفي صفة صلاة الخوف. صفة صلاة الخوف، صلاة الخوف لها ثمان صفات كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم بعضها أصح من بعض، وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل. أما جوازها فالجمهور على جوازها بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأحناف في ذلك. فنقرأ ما قاله ابن رشد أولا. قال: جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأخذ من قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولولا أن يقال لقوله تعالى، هو طبعا حاد عن قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، عدل عن الاستدلال بالآية لأن الآية فيها وإذا كنت فيهم، وهو إنما يتحدث عن إقامتها بعد رسول الله، فاستدل بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والمعارض ما زال معترضا يقول إن هذه في القصر ليست في الخوف. قال: ولما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. إذن سيكون الرد على القائلين بعدمها بعد النبي أن الخلفاء عملوا بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يستلزم أن نورد الأسانيد بذلك إلى الصحابة الذين عملوها، يستلزم أن نورد الأسانيد الصحاح بذلك إلى الصحابة الذين أدوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسنا في معرض النفي ولا الإثبات الآن، إلا أنه يقول لعمل الخلفاء والأئمة بعده، فيستلزم الأمر إيراد الآثار ثابتة الإسناد بفعل الصحابة لها. والشيء بالشيء يذكر، أحيانا بعض الأئمة ينفي أمرا وبعد ذلك تفكر كيف ينفي هذا الأمر. فمثلا في أبواب العقيقة ترى المالكية لا يستحبون الجمع للعقيقة، لا يستحبون أن نعمل وليمة للعقيقة ويدعى إليها الناس. فلماذاك؟ قالوا: لم ينقل أن النبي وأصحاب النبي جمعوا الناس للعقيقة. فيرى المالكية أن يقسم اللحم وكل يطهي في بيته. قالوا: اجتمع الناس لولائم العرس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أكلوا من الأضاحي، لكن كجمع للعقيقة فالملكية لهم تحفظ على جمع الناس للعقيقة. أما الشافعية فيقولون هي طعام، هي طعام، إن شاء جمع له الناس وإن شاء أعطاهم في بيوتهم. فكحسم للمادة في شأننا كباحثين نقول ننظر إلى آثار الصحابة في ذلك، إذا لم نجد عن رسول الله شيئا فيه ماذا فعل الصحابة في هذا الصدد؟ فنطلب من إخواننا أيضا البحث في أفعال صحابة الرسول هل كانوا يجمعون للعقائق أو لا يجمعون لها؟ نعم العقيقة مستحبة رحمك الله، وإن كان الإمام الشافعي قد أشار إلى رأي وهو قوله أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، أشار إلى أن هناك من يقول ببدعيتها من الأصل، لكن النصوص عن رسول الله تضحت هذا القول، تضحت هذا القول، لكن الكلام على الجمع للعقيقة الاجتماع لها. فبإيجاز أقوال العلماء كما سمعتم قول مالكي أو قول المالكية وقول الشافعي، فهنا نحن بصدد في مسألتنا بصدد جمع الآثار الواردة عن الصحابة كيف صلوا صلاة الخوف بعد رسول الله، هل ثبتت الأسانيد إليهم بذلك، وما صحة هذه وما هي صفة هذه الصلاة التي صلاها الصحابة كصلاة خوف بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل القصر إحدى صفات صلاة الخوف؟ ركعتين فقط، مجرد ركعتين، لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وسيأتي كل هذا في الصفة إن شاء الله. قال واشتد أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس التي قد صلت. وفي الحقيقة أن هذا ممكن لا يسمى شذوذ، إنما أراد الصالح العام للمسلمين، أراد الصالح العام للمسلمين، فلا بأس أن تتجزأ الأفراد تبعا لما يواجهونه من عدوهم، فسيكون رأي من الآراء، وينبغي أن يفرد فيه صفة صلاة الخوف، لأن إذا قال قائل مثلا يا جماعة العدو الأسلحة الآن متطورة والعدو مداهم لنا وصفوفنا صفا واحدا، من الممكن الآن الطائرات تأتي بأي رش من الكيماويات تمشي بسرعة على الصف تبيد الصف مجتمعا، فسنحتاج إلى أن آلية أخرى لمواجهة العدو أثناء صلاتنا، لن يكون عليه أي تسريب، لن يكون عليه أي تسريب، وإلا فالله قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فلعله يأتي في الصفة سؤال، هل تعدد صفات صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلت إلى ثمان صفات، هل هذا مسوغ أن نرى الصفة المناسبة لمجابهة العدو ونفعلها، أم يلزم التقيد بالصفات الواردة؟ هناك حديث في هذا الصدد لكن سنده ضعيف، وصلاة الطالب لما كان رجل من أهل الكفر يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وقال الرسول من لي به، كان الرجل كان يجمع الجموع للرسول في عرفات، اسمه ذهب عني. المهم أن من الصحابة من قال إذا لي أن أقول قولا فيك قولا يا رسول الله، فأذن له فذهب إليه وجمع الجموع في عرفات، فقال للنبي أنا لا أعرف هذا الرجل، الحديث سنده ضعيف ابتداء، قال علامته أنك إذا رأيته تأخذك منه قشعريرة، يعني جسمك. فقال الرجل إذن لي أن أقول قولا فيك يا رسول الله، فذهب وقال إن محمدا قد عنانا. والمهم أنه أثناء الانتظار لملاقاته حضر وقت الصلاة، فصلى إيماء كل الصلاة ركوعها وقيامها وسجودها كلها بالإيماء، ثم تمكن منه وقتله، فيسمونها صلاة الطالب، سمونها صلاة الطالب، لكن السند فيه ما قال على أم ستأتي هذه الأشياء. قال يعني لأن أبو يوسف شذ من بين أصحاب أبي حنيفة وقال أن الصلاة صلاة الخوف تكون بإمامين ليس بإمام واحد. قد يأتي واحد في زمننا ويقول لا تكون بعشرة أئمة بمئة إمام، الجبهة عريضة، الجبهة مثلا إذا قلت قناة السويس تأخذ من بورسعيد إلى السويس، ما يستطيع الشخص بحال أن يصلي بإمام واحد، بل بين الثاكنة العسكرية والأخرى مسافة، قد يخول شخص أن تكون هناك أعداد من الأئمة. أما في زمن رسول الله فكان المسلمون صفا واحدا والروم أمامهم صفا واحدا، فكان يبدأ التلاحم والتقاتل، لكن الأوضاع الآن اختلفت تماما، اختلفت بكل الصور عما كانت عليه على عهد الرسول. وسلاح المشاهدة يأتي في آخر الأشياء بعد أن تدك الطائرات ما تدك والدبابات تفعل ما تفعل، أسلحة مختلفة وطرق للقتال مختلفة وكل شيء تنوع. فمن ثم يلزم أن نأخذ من صفات الصلاة الوردة عن رسول الله ما يوائم الوضع الذي نعيشه ونحياه. أما أن تقول لكل الجيش المصري مثلا صفوا ويتقدمكم إمام واحد في الجبهة، ما يستطاع هذا بحال، ولا الكتيبة كلها أيضا أنها ستكون مدعى إلى النيل منهم، إلى النيل منهم، لأن واحد برشاش واحد يأتي عليهم جميعا. لكن إذا كانوا متفرقين عزين إن أصيب واحد ينجو بإذن الله الآخر. قال وسبب في اختلافهم هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي، فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى لمكان فضل النبي يعني يأتم بإمام واحد لأن الإمام هو الرسول، لأن الإمام هو الرسول. أما إذا لم يكن الإمام الرسول فخلاص أي إمام يؤم أو يكون هناك أكثر من إمام، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاص من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وتأييدها عنده هذا التأويل وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم. قد ذهب طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. هذا الرأي الثالث، أن صلاة الخوف أخرت عن وقتها حتى خرج وقتها. صلاة الخوف يوم الأحزاب الرسول واقف هو أصحابه يترقبون هجوم العدو واكتساح العدو للمدينة، فأخرت إلى أن قال الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قال هذا فقهاء الشام، ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. في الحديث ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها، أنه منسوخ بها، كذا قالوا في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب طويل لكن صفة صلاة الخوف بابها واسع، فسنؤجلها على أن نمثلها عمليا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا درس التفسير. نعم. عبد الله إيه؟ أيه الصحابي عبد الله بن أنيس، لكن السند ضعيف.